بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في شرح نظم الآج الرومية. والآج الرومية مقدمة طيبة وسهلة في علم النحو، وهي منسوبة إلى مؤلفها إلى ابن آج الروم، وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي أو الصنهاجي بضم الصاد وبكسرها. ولد رحمه الله تعالى بفاس من بلاد المغرب في سنة 72 و600، وهذه السنة هي التي توفي فيها من ابن مالك صاحب الألفية، يعني أن السنة التي ولد فيها ابن آج الروم هي السنة التي مات فيها ابن مالك رحمة الله تعالى على الجميع. وتوفي رحمه الله تعالى بمدينة فاس في سنة 23 و700. وابن آج الروم كما تعلمون قد كتب هذه المقدمة النافعة في علم النحو نثرا، فنظمها أبو عبد الله محمد بن أبو التواتي الذي ولد في سنة 94 و1000، وتوفي في سنة 60 و100 و1000. وعلم النحو يعتبر من العلوم المهمة، وهو من علوم الآلة التي هي من وسائل فهم الكتاب والسنة، فهمنا هذا. وحتى ما نطيل، فالعلماء يستحسنون أن يبدأ الشارع في كل فن بتلك المقدمات العشرة، ولكن الذي يهمنا هنا أن نعرف النحو في اللغة وفي الاصطلاح حتى يحصل عندنا تصور لما نريد دراسته. أما النحو في اللغة فيطلق على عدة معان، جمع بعض هذه المعاني في هذا البيت، كما قال القائل للنحو: سبع معان، للنحو سبع معان قد أتت لغة، للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية، قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل. قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل، يعني أن من معاني النحو القصد، ومن معانيه المثل، ومن معانيه المقدار، ومن معانيه الجهة أو الناحية، ومن معانيه النوع، ومن معانيه البعض، ومن معانيه الحرف. فهذه كلها من معاني كلمة النحو في اللغة. وبعضهم جمع أمثلة لهذه المعاني أيضا في أبيات، قال نحونا نحو دارك يا حبيبي، نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا من شريبي، تمنوا منك نحوا من شريبي. قال نحونا نحو دارك، نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا من شريبي. نحونا نحو دارك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا من شريبي. طيب نحونا، ما معنى نحونا؟ قصدنا. هنا النحو معنى القصد، نحونا نحو دارك، جهة دارك الجهة. وجدنا نحو ألف من رقيبي، مقدار المقدار. وجدناهم جياعا نحو كلب، مثل كلب. تمنوا منك نحوا من شريبي، بعضا، تمنوا منك نحوا من شريبي يعني بعض الشراب. فهمنا هذا؟ هذا. وتقول مثلا هذا الشيء على سبعة أنحاء، يعني على سبعة أنواع. فهمنا؟ وهكذا. هذه المعاني النحو في اللغة. وأما النحو في الاصطلاح فهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات، أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها إعرابا وبناء. يعني أن النحو إنما هو مجموعة من ماذا؟ مجموعة من القواعد. يأتي طالب العلم فيتعلم هذه القواعد ويمر على هذه القواعد قاعدة قاعدة، فإذا تعلمها فهذه القواعد إنما هي وسيلة وآلة يصل بها إلى أي شيء؟ قلنا هو العلم بالقواعد التي يعرف بها، والباء هنا سببية، أي يعرف بسببها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. فهمنا؟ مثلا جاء آخر كلمة جاء ما هو؟ الهمزة. جاء محمد، فهاتان كلمتان مركبتان. فعلم النحو هو معرفة القواعد. هذه القواعد نتوصل بها إلى أي شيء؟ إلى الحالة التي تكون عليها الهمزة من كلمة جاء، والحال التي تكون عليها الدال من كلمة محمد. فهمنا؟ فقال هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها إعرابا وبناء. إذن علم النحو علم يهتم بالحال التي عليها الحرف الأخير من كل كلمة عربية في حال ماذا؟ في حال التركيب. قال إعرابا وبناء. فعلم النحو أولا نعرف به هل هذه الكلمة معربة أم مبنية. فهمنا هذا؟ وإن كانت هذه الكلمة معربة فهل هي مرفوعة أم منصوبة أم مخفوضة أم مجزومة؟ وإن كانت مرفوعة فما علامة رفعها؟ هل نرفع هذه الكلمة وتكون علامة الرفع الضمة، أم تكون علامة الرفع ما ينوب عن هذه الضمة؟ هل هذه الكلمة منصوبة وما علامة نصبها؟ هل الفتحة أم ما ينوب عن الفتحة؟ وهل هذه الكلمة مجرورة؟ وإن كانت مجرورة ما علامة جرها؟ هل هي الكسرة أم ما ينوب عن الكسرة؟ وإن كانت مجزومة ما علامة جزمها؟ هل السكون أم ما ينوب عن السكون؟ هل هذه الكلمة مبنية؟ فإن كانت مبنية فعلى أي شيء بنيت؟ هل بنيت على الضم؟ هل بنيت على الفتح؟ هل بنيت على الكسر؟ هل بنيت على السكون؟ هذا موضوع علم النحو. أنت الآن في علم النحو تدرس مجموعة من القواعد، هذه القواعد من أتقنها استطاع أن يضبط أو أن يميز بين الكلمة المعربة والكلمة المبنية، وفي المعرب استطاع أن يعرف الحركة التي على الآخر، وهل الإعراب في هذه الكلمة لفظي أم هو تقديري وما إلى ذلك. إذن هي مجموعة من القواعد. مثلا الآن تأتي تدرس مثلا في باب النواسخ كما سيأتينا، تدرس كان وأخوات كان، فالقاعدة أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه قاعدة. طيب الآن أتيك بمبتدأ وخبر، أقول لك مثلا الله غفور، الله غفور، فلما تدخل كان وأنت تعرف القاعدة أن كان إذا دخلت رفعت المبتدأ كان الله ونصبت الخبر غفورا، صحيح؟ فهذه قاعدة، من ضبطها استطاع أن يضبط ما تدخل عليه كان. مثلا أقول لك من، عن، في، إلى، هذه حروف جر، هذه إذا دخلت على الاسم فإن الاسم الذي يأتي بعدها يكون مجرورا. تقول من المسجد لأنك ضبطت القاعدة، تعرف أن من هذه من حروف الجر، فالاسم الذي يأتي بعدها يكون مجرورا. فهمنا هذا؟ فهذا هو، فهو في غاية من السهولة لمن حفظ وضبط هذه القواعد. فهي قواعد تمر على هذه القواعد وتدرس هذه القواعد قاعدة بعد الأخرى، وتستفيد من هذه القواعد أنك تستطيع أن تضبط بها أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. فهمنا هذا؟ وبذلك يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن يقيم لسانه، أن يقيم لسانه وأن يجتنب الخطأ واللحن في كلامه، فلا تجد أنه يرفع منصوبا أو يجر مرفوعا إلى آخره. فهمنا هذا؟ فهو مجموعة من هذه القواعد، ونحن إن شاء الله عز وجل نحاول أن نبسط الأمور بقدر المستطاع. طيب، قال الناظم رحمه الله: قال ابن أب واسمه محمد، ومضى معنا أنه محمد بن أب بن أب التواتي. قال ابن أب واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد. قال الله، الله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، هذا مفعول به مقدم، وأخر الفعل الذي هو ماذا؟ أحمد. أصله ماذا؟ أحمد الله في كل الأمور. فهمنا هذا؟ طيب، لماذا ما قال أحمد الله في كل الأمور؟ قال الله في كل الأمور أحمد، فقدم المفعول على الفعل والفاعل، لأجل ماذا؟ لإفادة الحصر والقصر. ومعنى هذا أن حمدي محصور ومقصور على الله وحده، أحمد الله وحده لا سواه في جميع أموري. وتأمل كذلك أنه جاء بالفعل المضارع الذي يفيد ماذا؟ التجدد والحدوث. قال الله في كل الأمور أحمد، فهو يحمد الله تبارك وتعالى حمدا مستمرا في جميع أموره، مصليا على الرسول المنتقى، مصليا حال، أحمد الله حال كوني مصليا، مصليا على الرسول، مصليا على الرسول أي طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. أنت لما تقول اللهم صل على محمد، ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ أنت تسأل الله جل وعلا أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ولما تقول اللهم صل على محمد، فمعناه أنك تدعو الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. قال مصليا على الرسول، وألف الرسول للعهد الذهني، والمراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مصليا على الرسول المنتقى، والمنتقى يعني المختار، المنتقى المصطفى معناها المختار. قال وآله، والواو هنا عاطفة على نية تكرار مصليا، فيكون التقدير هكذا: مصليا على الرسول المنتقى ومصليا على آله وصحبه ومصليا على أصحابه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بتفسيرات، بعضهم يقول أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، هؤلاء هم آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. ومنهم من يقول آله ذريته وأزواجه، ومنهم من يقول آله أزواجه وذريته ومن تحرم عليهم الصدقة من قرابته من آل علي وآل جعفر وآل العباس وهكذا. قال: وصحبه، والصحب جمع صاحب، المراد بذلك الصحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. فهمنا هذا؟ هذا هو الصحيح. قال: وآله وصحبه ذوي التقى. ذوي يعني أصحاب، يعني أصحاب التقى، أصحاب التقوى. قال: وبعد. وبعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال، للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، ومعناها مهما يكن من شيء، أو أنه أراد بعد حمد الله والسلام عليه قال: فالقصد. والقصد معناه المراد، المراد أو الغرض، المراد الغرض المقصود. وبعد فالقصد بذل منظوم، وذا اسم إشارة، بذل منظوم، وأل في قوله المنظوم للعهد الحضوري، يعني هذا المنظوم الماثل بين يديك، ويصلح أن تكون للعهد الذهني. وبعد فالقصد بذا المنظوم، والمنظوم النظم في اللغة التأليف والترتيب والتنسيق وضم شيء إلى آخر، هذا النظم في اللغة، التأليف والترتيب والتنسيق وضم شيء إلى آخر. وأما في الاصطلاح فالنظم كلام موزون مقفى، كلام موزون مقفى، كلام موزون يعني أنه جار على وزن من الأوزان الشعرية المعروفة، ومقفى يعني مجعول على قافية، مجعول على قافية. فهمنا هذا؟ فالنظم كلام موزون مقفى على سبيل القصد، يعني أن صاحبه قصد به ماذا؟ قصد به أن يكون نظما. وهذا القيد كما قال العلماء اللي هو على سبيل القصد قيد أرادوا به إخراج بعض الآيات القرآنية التي جاءت على شيء من الأوزان المعروفة، لأن القرآن ليس من الشعر، قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهمنا هذا؟ إذن هذا تعريف النظم. قال: وبعد فالقصد بذا المنظوم، يعني كأن قائلا يقول له: أنت لماذا نظمت المقدمة الآجرومية، لماذا نظمتها؟ قال وبعد، هذا الجواب. فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي. قال إنما قصدت بنظمي هذا أن أسهل على طالب العلم ماذا؟ منثور ابن آج الرومي. والنثر كلام لا يتقيد بوزن ولا قافية، فهمنا هذا؟ يعني ابن آج الروم ماذا قال في نثره؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا النثر كلام ما هو متقيد بوزن ولا قافية. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فجاء الشيخ محمد بن أبو رحمه الله ونظم لك هذا، قال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، فهمنا هذا؟ فما ذكره ابن آج الروم هذا من النثر، فجاء هذا ونظمه. قال وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل، والتسهيل التيسير، تيسير والتذليل، تسهيل منثور ابن آج الروم. طيب أردت أن تسهله لمن؟ هذا سؤال. قال لمن أراد حفظه وعسرا. قال إنما نظمت ما نظمت تسهيلا لمن أراد، ومن هذه اسم موصول تفيد العموم، يدخل في ذلك كل من قصد أن يحفظ ماذا؟ قال لمن أراد حفظه. الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى النثر، لمن أراد حفظه، لمن أراد حفظ نثر ابن آج الروم وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثر. عثر يعني صعب عليه، إنسان جاء وأمسك بماذا؟ بنثر ابن آج الروم وجلس، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، الكلام هو اللفظ، يا أخي صعب. طيب قال لك أنت يا من صعب عليك أن تحفظ ذلك النثر نظمناه لك، يلا احفظ. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، فهمنا؟ قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ. أنا وما دخلت عليه في تأويل المصدر أن يحفظ، بما تؤول؟ لمن أراد حفظه وعسر عليه حفظ، وعسر عليه حفظ ما قد نثر، وما هنا موصول بمعنى الذي، فهمنا هذا؟ قال لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل، والله أستعين. أيضا لفظ الجلالة هنا منصوب على التعظيم مفعول به مقدم، قدمه على الفعل والفاعل، وأصله ماذا؟ أستعين الله في كل عمل. فأراد أن يعلمك أنه لا يستعين بغير الله عز وجل في شيء من عمله، وأن استعانته محصورة ومقصورة على الله عز وجل، فقدم المفعول على الفعل والفاعل. قال والله أستعين في كل عمل، والاستعانة طلب العون، يعني يقول لك وأنا لا أطلب العون في جميع أمري إلا إلا من الله عز وجل. لا أطلب العون في جميع أمري إلا من الله عز وجل. قال والله أستعين في كل عمل، فهو يستعين بالله تبارك وتعالى وحده، ولا يطلب العون من أحد سوى الله سبحانه وتعالى. وتأمل كذلك جاب الفعل المضارع ليفيد ماذا؟ أنه مستمر على هذا، لا يتركه ولا يحيد عنه. والله أستعين في كل عمل، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال تعالى والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. قال إليه قصدي، إليه قصدي، الجار والمجرور خبر، هذا خبر مقدم، قدمه على أي شيء؟ على المبتدأ. وأصله قصدي إليه، والقصد هنا معناه النية، فمراده أن نيتي خالصة في جميع أمري وفي جميع عملي لله سبحانه وتعالى، لا أبتغي سوى وجهه سبحانه وتعالى. قال إليه قصدي وعليه المتكل، وعليه المتكل أيضا قدم الجار والمجرور الذي هو الخبر على ماذا؟ على المبتدأ. أصلها ماذا؟ والمتكل عليه، فلما أراد الحصر والقصر قدم ماذا؟ الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ. المتكل الاعتماد، الاعتماد، فقال اعتمادي على الله وحده في جميع أمري. فهمنا هذا؟ فهذه هي المقدمة التي كشف لنا فيها رحمه الله مراده من هذا النظم، وأنه أراد بنظمه هذا أن يسهل على كل طالب علم أراد أن يحفظ نثر الآج الرومية، فنظمه لك حتى يسهل. لأن النظم كما قال السفاريني في السفارينية، قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. فأهل العلم كان من جادتهم أنهم يتتبعون مهمات العلوم المنثورة فيصوغونها بنظم، لماذا؟ تسهيلا على الطالب، لأن النظم أسرع في الحفظ، أسرع في الحفظ وأرسخ وأثبت في الذهن. قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. لما؟ قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فمن هنا نظمت لي عقيدة رجوزة وجيزة مفيدة. فالنظم يسهل حفظه وكذلك يرسخ ويثبت في الذهن، ولا يحتاج إلى كبير عناء ولا إلى كبير مراجعة. ربما أنك تحفظ المنظومة وتجلس وأنت لا تراجع هذا النظم لسنة أو لسنتين أو لثلاث، ثم تجلس عليها إذا أردت مراجعتها، تجلس عليها في ساعة أو قل في يوم إن كانت من المطولات، فإذا بك تراجع حفظك بكل يسر وبكل سهولة. ولذلك متى ما وجد الإنسان سبيلا إلى أن يحفظ المنظومات في شتى أنواع الفنون فليكثر من هذا، هذا فيه خير كثير. وكما ذكرنا العلم يقوم على جناحين، على جناح الحفظ وجناح الفهم. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا اليوم ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى غدا في باب الكلام.